وعدم حجية الظهور في الكتاب الكريم، فأنكروا كون الظاهر حجة إذا ورد في آية شريفة، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. أشار المصنف قدس سره إلى خمسة منها ثم قال: وجميع هذه الأدلة والدعاوى باطلة وفاسدة، ويبدأ بردها واحدا بعد واحد أو دعوة بعد دعوة. أما الدعوة الأولى أو الدليل الأول، فاستدل الأخباريون ببعض الروايات التي تقول إن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم المعصومون سلام الله عليهم. نجيب عن هذه الدعوة بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قوله عليه السلام: القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. المراد من كلمة القرآن هنا هو القرآن على نحو العموم المجموعي، أي لا يفهم القرآن بمجموعه وبجميع ما فيه، يعني بجميع ما يتعلق بالقرآن ومعاني القرآن من الناسخ والمنسوخ، من العام والخاص، من المطلق والمقيد، من الحقيقة والمجاز، من شأن النزول، من غير ذلك. جميع هذه التفاصيل على نحو الموجبة الكلية، أن يحيط بجميع معارف القرآن. طبعا هذا مختص بالمعصوم سلام الله عليه ومن خوطب به. إذن فهم القرآن حق فهمه وحق معرفته بنحو معرفة جميع ما ورد فيه مختص بمن؟ بالمعصوم سلام الله عليه. وهذا لا يعني أن غير المعصوم لا يستطيع أن يفهم بعض القرآن، ماكو منافات أن الموجبة الكلية مختصة بمن؟ بالمعصوم، لكن على نحو الموجبة الجزئية يمكن أن يثبت لمن؟ لغير المعصوم، كما قالوا في المنطق: يكفي لرفع اليد عن الموجبة الكلية هو السالب الجزئية، لأن نقيض الموجبة الكلية هو السالب الجزئية، يعني يكفي في غير المعصوم أن نقول لا يفهم بعض القرآن، ونتيجة ذلك أنه يفهم البعض الآخر. وخصوصا الآيات الواضحة. يعني نقول شاهدنا على ذلك الوجدان، بالوجدان. بعض الآيات، بعضها، بعض الآيات يمكن أن يفهمه الإنسان العادي ولا يحتاج إلا إلى المعصوم. مثلا قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، أوفوا بالعقود، أو ولا يغتب بعضكم بعضا، أو ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تنابزوا بالألقاب. كل هذه آيات معناها الظاهر واضح، ويمكن لغير المعصوم أن يفهمه. إذن قوله عليه السلام: إن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، المراد فهم القرآن على نحو الموجب الكلية، جميع ما ورد في القرآن. ولا يمكن أن يحيط بجميع ما ورد في القرآن إلا المعصوم، أما فهم بعضه فهذا يمكن لغير المعصوم. ونحن حينما ندعي حجية الظهور، ماذا ندعي؟ ندعي حجية الظهور في الأمور التي يمكن أن يفهمها عامة الناس ولا يتوقف فهمها على المعصوم عليه السلام. هذا الرد
الآن.
ما نقول لكل أحد، نقول يكفي موجبة جزئية. عامة الناس يعني غير المعصوم. من أقول عامة الناس يعني غير، قد يكون الفقيه المجتهد. المهم، المهم شنو نقول؟ نقول بعض الآيات القرآنية يفهمها غير المعصوم. حتى بعضها يفهمه الإنسان العادي، وبعضها يحتاج إلى متخصص، لكن يفهمها غير المعصوم. هذا اللي نريد نقوله.
بالنسبة بناء على هذا الكلام، إذا فهمنا بعض وبعض ما فهمناه، إذا ورد خطأ عام أو مطلق، والبحث إحنا لا يجوز البحث عن، لا يجوز العمل بالعام إلا بعد أن يأتي عن المخصص.
فبحثنا عن المخصص ولم نجد. إذا ما فاهمينه فواضح ما يجوز العمل به. إحنا كلامنا في الموارد التي نفهمها، الموارد التي نفهمها يعني العامة أو المتخصص، فيبحث عن المخصص والمقيد، فإذا لم يجد فقد فهم الآية فيحكم على طبقها. إذا لم يفهم هذا خروج عن محل كلام. إذا صارت إن المختصة بالمحصول سلام الله عليه. إحنا ما نقول يفهم الجميع، الإنسان العادي أو غير المعصوم.
العمل المقيد يكون في ذلك الذي لم
يكن. إذن هل خرج عن محل كلامه؟ إذا ما فهمه أيضا يرجع المن؟ إحنا كلامنا فيما يفهمه. زين. الجواب الثاني: هذه الروايات الشريفة وردت لرجع أمثال أبي حنيفة وقتادة وأشباههما الذين لهم منهجية تختلف عن منهجيتنا، وهناك بون شاسع بين منهجيتهم ومنهجيتنا، فهم أبو حنيفة وأشباهه من البداية أسسوا منهجيتهم على قولهم حسبنا كتاب الله، وحرموا أنفسهم من المعين الصافي والنبع السلسبيل، وهم أهل البيت سلام الله عليه والمفسر الحقيقي، فحرموا أنفسهم وعملوا بآرائهم. هذا هو الذي تردع عنه الروايات. أما نحن فلا نقول بذلك، وإنما نقول أهل البيت سلام الله عليهم هم النبع الصافي والمعين الزلال الذي لا بد أن نرجع إليه في فهم كلام الله تعالى، فنرجع إليهم عليهم السلام ونتبع ما يقولونه. فإذا لم نجد في كلامهم عليهم السلام ما يخالف ظاهر الآية أخذنا بظاهر الآية. إذن قولنا بالأخذ بالظاهر يختلف عن قول أبي حنيفة بالأخذ بالظاهر. قول أبي حنيفة يجوز الأخذ بالظاهر مطلقا بدون أن يبحث عما قاله أهل البيت وهل هو مخالف أو ليس مخالف. أما نحن فنقول لا، نحن لا نعمل بالظاهر إلا بعد الفحص عن المخالف لهذا الظهور. فإذا لم نجد مخالفا في كلماتهم عليهم السلام أخذنا بمن؟ بالظهور. بينما الأخباري يدعي عدم جواز الأخذ بالظاهر مطلقا، يعني سواء وجدنا ما يخالف الظاهر في كلمات المعصوم أو لم نجد ما يخالف الظاهر، على كلا الفرضين لا يجوز العمل بالظاهر القرآني. أما نحن الأصولي ماذا يقول الأصولي؟ يقول لا، نحن نبحث عما يقوله المعصوم، فإن وجدنا ما يخالف ظهور الآية عملنا بقول المعصوم ولم نعمل بظهور الآية. أما إذا فحصنا ولم نجد عملنا بظهور الآية. إذن في الحقيقة خلافنا ويا الأخباري وين يصير؟ خلافنا ويا الأخباري في حالة الفحص وعدم وجود ما يخالف ظاهر الآية في كلام المعصوم. الأخباري يقول حتى في هذه الحالة ما يجوز العمل بالظهور القرآني. نحن الأصوليين نقول نعم يجوز العمل في هذه الحالة. في الحقيقة لدينا ثلاثة أقوال إذا نريد نلخص المطلب. قول أبي حنيفة وشبهه الذي هو شنو؟ يجوز العمل بالظهور القرآني مطلقا. القول الثاني قول الأخباريين لا يجوز العمل مطلقا. القول الثالث التفصيل، إن وجد ظهور على خلافه لا يجوز العمل به، إن لم يوجد جاز العمل به. ثلاث أقوال. ونفي القول الأول لا يلزم منه القول الثاني. يعني إذا نفينا قول أبي حنيفة وهو عدم حجية الظهور مطلقة، حجية الظهور مطلقة، إذا نفينا ما قاله أبو حنيفة وهو العمل بالظهور مطلقة، نفيه لا يستلزم إثبات عدم الظهور مطلقة. لا، نفيه يمكن أن نكتفي به في بعض الموارد لا يعمل بالظهور إذا كانت مخالفة لأقوال أهل البيت، أما إذا لم تكن مخالفة فيجوز. إذن الروايات التي استدل بها الأخباريون على قولهم لا تدل على قولهم، لأنها بصدد نفي منهج أبي حنيفة، وهذا لا يثبت قول الأخباريين وإنما يثبت القول الثالث. هذا الرد الثاني. الرد الثالث على الدعوة الأولى. الرد الثالث على الدعوة الأولى أنه توجد لدينا روايات كثيرة أمرتنا بالتمسك بالقرآن الكريم والرجوع إليه، كما في حديث الثقلين، وأخبار العرض على الكتاب في الروايات المتعارضة. إذا تعارض خبران فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه. أو الشروط في البيع، أيضا الروايات تقول شنو الشرط؟ لابد شنو؟ أن يعرض على كتاب الله، فما وافق كتاب الله وجب الوفاء به، وما خالف كتاب الله فهذا الشرط باطل ولا يصح اشتراطه في العقد. الأمر بالتمسك والإرجاع وعرض الأخبار والشروط على القرآن، هذا شنو معنى؟ هذا يعني أن الإنسان يمكنه أن يفهم الآيات القرآنية فيعرض عليها الأخبار والروايات فيرى أنها توافقها أو لا توافقها. فلو كان الظهور ليس حجة لما كان هناك معنى لعرض الأخبار والشروط على كتاب الله. هذا هو الرد الثالث على الدعوة الأولى. وكل هذه الدعاوي فاسدة. أما الدعوة الأولى نرد عليها بثلاثة ردود وأجوبة. الجواب الأول، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن، يعني الروايات الدالة على اختصاص فهم القرآن ومعرفته، اختصاصه بأهله وهم المعصومين سلام الله عليهم، يعني من خوطب به، المراد شنو؟ اختصاص فهم القرآن بتمامه، يعني جميع القرآن وجميع معارف القرآن، هذه من مختصة بالمعصوم سلام الله عليه، بتمامه بمتشابهاته ومحكماته، هذا هو المختص بالمعصوم. وهذا لا يعني أن غير المعصوم لا يستطيع أن يفهم بعض القرآن، هو يمكن. شنو الدليل؟ يقول بداهة أن في القرآن ما لا يختص فهمه به، يعني بمن؟ بأهله، يعني المعصوم سلام الله عليه، كما لا يخفى عندنا آيات كثيرة يمكن أن تفهم حتى من قبل غير المعصوم. ضربت لك أمثلة، حل الله البيع، حرم الربا، أوفوا بالعقود، لا يكتب بعضكم بعضا، وإلى آخره. الرد الثاني، ورجع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بالظاهر هو رجع عن منهجهم، إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه، يعني إلى ظاهر الكتاب، من دون مراجعة أهله وهم أهل البيت سلام الله. فهذا ردع عن المنهج، وهو العمل بالظهور دون الرجوع إلى أهل البيت، لا أنه ردع عن الاستدلال بظاهره، ظاهر من؟ ظاهر القرآن مطلقا كما ادعى ذلك الأخباريون، لا عن الاستدلال بظاهره، لا عن الاستدلال معطوف على شنو؟ وردع أبي حنيفة، إنما هو لأجل الاستقلال، لا يعني أن الردع ليس عن الاستدلال بظاهر القرآن مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يفسرها، ولو مع الرجوع إلى روايات أهل البيت والفحص عما ينافي الظاهر والفتوى بالظاهر مع اليأس عن الظفر به. بمن؟ ما ينافي الظاهر. في هاي الحالة نحن شو نقول؟ يجوز الرجوع لو ما يجوز؟ لو بحثنا عن المنافي للظاهر في كلمات المعصوم ولم نظفر به فحينئذ يجوز الرجوع إلى الظاهر، وهذا ليس مردوعا عنه. المردوع عنه الرجوع بدون الفحص، لا الرجوع بعد الفحص واليأس، لا عن الاستدلال بظاهر القرآن مطلقا ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص. هاي الفحص عطف على الرجوع، والفحص عما ينافيه، ينافي من؟ ينافي الظاهر من كلمات المعصومين سلام الله عليه. ثم الفتوى، هاي الفتوى عطف على الاستدلال، الاستدلال بظاهره لو رجعنا وفحصنا ثم بعد الرجوع والفحص نفتي به. بمن؟ به، بالظاهر، ظاهر القرآن، لكن متى نفتي به؟ مع اليأس عن الظفر به. بمن؟ بما ينافي هذا الظاهر. إذا نقطة خلافنا وين صارت مع الإخبار؟ هي بعد الرجوع والفحص واليأس. نحن نقول العمل بالظاهر حجة، لكن الأخبار يقول ليس بحجة. الجواب الثالث، كيف؟ يعني شنو كيف؟ يعني كيف يكون الردع عن العمل بظهور القرآن مطلقا حتى مع الفحص واليأس؟ كيف يمكن أن يعقل هكذا ردع وقد وقع في غير واحد من الروايات؟ الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته كما قلنا وين؟ في الأمر بالتمسك بالقرآن وعرض الروايات المتعارضة وعرض الشروط المخالفة والموافقة للكتاب. وهكذا أكو رواية يذكرها عدي في الهامش يقول منها رواية عبد الأعلى مولى آل سام الوارد في مسألة المسح على المرارة، يعني في شخص عثر في الأرض وكسر ظفره فمعالجها شو نخلي مرارة على الظفر المكسور، فيسأل الإمام يقول لي يجوز أن أمسح على هذه المرارة أو لا يجوز أن أمسح؟ في مسألة المسح على المرارة الموضوع وين؟ على الظفر المكسور، حيث قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. يقول انت اصلا ليش تسالني؟ ارجع وين؟ واضحه من كتاب الله. ما جعل عليكم في الدين من حرج فامسحوا وما توصي. فنشوف الامام شنو جاوبه؟ جاوبه بايه، قال هذا شيء معروف وين؟ في القران الكريم. فلو كان القران فهمه يختص باهله لما اجاب الامام عليه السلام بهذا الجواب.
يقولون
لا حتى لو فهمه
غير المعصوم، ولكن هذا تم مردوع عنه وتنحصل الحجية في الفهم المعصوم. الآن المعصوم شو يقول لك؟ لا بغض النظر عن جوابك شيخنا الجواب أول شيخ الخون يقولون شلون بعض العرب واضحة تفهم يقولون متبادل لا تفهم، بس هذا تم مردوع عن العمل به، يعني كأن هذا هو السبب في
الحجية عن غير المعصوم. هذا شنو؟ هاي دعوة إرادتها دليل؟
لا هو هذا كلام شيخ،
لا هم استدلوا بالروايات. لا يفهم القرآن إلا من خطب، مو أنه يفهمه لكن فهمه ليس بحجة.
اختصاص مطلق ومعرفة بأنه من خطب، يعني الفهم الحجة
هذا مختص بأهله.
إياه هو الفهم الحجة، يعني فهم القرآن بناسخه ومنسوخه، بعامه وخاصه، بمطلقه ومقيده، هذا المقصود.
والدليل على ذلك قال وورد في رجع أبي حنيفة، أبو حنيفة مو كان ما يفهم بعض الآيات في جسمه، فهذه الآيات الراجعة كأنه تشمل الحجة عن فهم غير المعصوم.
صحيح، هم استدلوا، هم ماذا قالوا؟ قالوا فهم القرآن حق معرفته وحق فهمه مختص بمن؟
بالمعصوم.
ثم استدلوا بمن؟ بالروايات الراجعة لأبي حنيفة وقتادة. زين، شنو نفهم من هذا الكلام؟ نفهم منه أن الأخبار يقول، يقول أن الفهم الحقيقي للقرآن لا يمكن إلا أن يكون من المعصوم. يا بشنو الفهم الحقيقي؟ يعني فهم القرآن بعامه وخاصه، بناسخه ومنسوخه. ولذلك الروايات اللي ناقشت أبي حنيفة قضية الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، إذن النظر علما، النظر إلى الفهم الكامل وأرقى مراتب الفهم، هم يدعون مختصة بالمقصود. يقول نعم، هذا سلم لي.
ما يدعو الثاني شيخ أرقى مراتب
الفهم
يعني
المطالب العالية؟ لا، هاي دعوة غير ذلك. لا، الفهم الحقيقي، هم هيك يقولون الفهم الحقيقي يختص بالمعصوم، اما فهم غير المعصوم فهو زخرف ولا معنى له وزبد. احنا ردنا لا، من قال لكم ان فهم غير المعصوم غير صحيح وزبد وزخرف ولا قيمه؟ لا، نعم نسلم معكم أن الفهم اللي 100% كمال الفهم مختص بالمعصوم، أما لا الفهم النسبي
من قال
نقول نعم حجة. ليش حجة؟
للأدلة الأخرى
لا، لأنه الفهم العرفي يعني ينسبق إلى الذهن هذا المعنى ويتبادر إلى الذهن، وهذا التبادر والانسباق العرفي كله حجة. من قال لكم ليس بحجة أصلا؟ تقول الرواية، أقول لك الرواية ناظرة إلى حالة خاصة وهي حالة الفهم الكلي لا الفهم الجزئي. يعني الأصل معي أنه إذا كان اللفظ يتبادر إلى الذهن والفهم العرفي قائم عليه فما هو المانع من التمسك به؟ تقول روايات، أقول لا الرواية ناظرة إلى فهم القرآن بجميع معارفه.
والرجل الثاني شيء من اختبار التمسك بالقرآن، هاي رواية العرب عن التمسك بالقرآن أيضا قد يكون العرب عن النصوص، إذا يحتاج أن نفهم أن النصوص قليلة.
زين، هذا راح نجاوب،
هذا الجواب
في الدعوة الأخيرة
مو كامل، يعني جواب يحتاج
راح نكمل. لا، احنا الان نستدل فقط في قضيه شنو الامام قال له يعرف هذا واشباهه من كتاب الله، يعني الطافه وعام هذه الروايه للرد الثالث. اي الروايه
الروايات
اي انا ذكرت مجموعه من الروايات، واحده منها هاي الروايه بمن نستدل بها فقره يعرف هذا واشباهه من كتاب الله، يعني الامام اعطاه قاعده عامه قال له ارجع في اي قضيه تختلف عندك وصير غامضه ارجع منه الى كتاب الله، وهذا يعني ان فهمه حجه، ولو لم يكن فهمه حجه لما قال له هكذا.
يعرف هذا امثال من كتاب الله، كان المعصوم يقول لك شوفوا هذا يعرف من كتاب الله وهذا فهم مختص به، هذا فهم يعرف من كتاب الله اكيد.
لا، قال الإمام رأسا يجاوبه ويقول له، ما يقول له يعرف من كتاب الله، رأسا يجاوبه يقول له هذا الجواب أنتم ما تفهمون كتاب الله، إحنا اللي نفهمه ويجاوب. زين، هذا الرد على الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية ردها واضح، هم يقولون في القرآن معارف سامية ومطالب غامضة وعالية لا يدركها إلا المعصوم. نعم نسلم بذلك، ولكن هذا لا يعني جواز الأخذ بظاهر اللفظ الذي يمكن أن يفهمه غير المعصوم ولم يكن من تلك المطالب الغامضة العالية. لا، في هذه الأمور الواضحة حل الله البيع وغيرها يمكن الرجوع إلى غير المعصوم. وأما الثانية، لماذا هي فاسدة؟ فلأن احتواء القرآن على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة خصوصا المتضمنة للأحكام الشرعية، ولا يمنع من حجيتها كما هو محل الكلام، لأن محل كلامنا في آيات الأحكام. نعم القرآن فيه مراتب ومعارف عالية غامضة، لكن هذا مو في آيات الأحكام. آيات الأحكام ظاهرة وواضحة، أحل الله البيع وحرم الربا، أوفوا بالعقود، هذه واضحة ويجوز الرجوع إليها. أما الدعوة الثالثة فادعي أن الظاهر من المتشابه، من المتشابه بكسر الباء مو بفتحها، يصير من الأخطاء الشائعة، نقول متشابه، الأدب هو شو؟ المتشابه. الدعوة الثالثة أن العمل بالظاهر هو عمل بالمتشابه، أو يحتمل أنه عمل بالمتشابه. جوابها إن لفظ المتشابه فيه أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من المتشابه خصوص المجمل، وهو ما تساوى طرفاه. الاحتمال الثاني أن يراد من المتشابه خصوص الظاهر. الاحتمال الثالث أن يراد من المتشابه الأعم من المجمل والظاهر. الاحتمال الرابع أن يكون معنى المتشابه متشابها، ولا ندري ما هو معنى المتشابه، هل معناه خصوص المجمل أو خصوص الظاهر أو ما يعم الظاهر والمجمل. يعني يقع التشابه في نفس كلمة المتشابه. نقول هذه احتمالات أربعة، والصحيح منها إن المتشابه معناه واضح وليس مجملا أو متشابها، بل معناه واضح. فإن العرف والعقلاء يفهمون من المتشابه معنى محددا وليس معنى غائما ومتشابها. اذا ردينا يا احتمال، ردينا الاحتمال الرابع انه لفظ المتشابه غير واضح معناه، لا لا معناه واضح عند العقلاء والشارع، وليس المراد منه بحسب الفهم العرفي والعقلائي هو خصوص الظاهر ولا الأعم من الظاهر والمجمل، بل المراد من المتشابه هو المحتمل الأول، وهو هو المجمل بخصوصه. فيشمل الظاهر أو لا يشمل الظاهر؟ لا يشمل الظاهر. في الحقيقة صاحب الدعوة الثالثة اعتمد على الاحتمال الرابع، قال بما أن لفظ المتشابه متشابه ويحتمل شموله للظاهر فلا يمكن العمل بالظاهر. نحن نجيب لفظ المتشابه مختص بالمجمل وليس شاملا للظاهر. وأما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه. لماذا؟ لأن المتشابه هو خصوص المجمل، فإن الظاهر من الفهم العرفي والعقلائي كون المتشابه هو خصوص المجمل. وليس أشوفك يعني العبارة صعبة يعني نرجع لها. نقول الفهم العرفي والعقلاء يقول لفظ المتشابه واضح أو متشابه. لفظ المتشابه واضح وليس متشابه. واضح يعني بمن؟ يقول خاص بالمجمل ولا يشمل الظاهر وهو خصوص المجمل. وليس اسم ليس لفظ المتشابه. وليس لفظ المتشابه بمتشابه ومجمل. لفظ المتشابه مغائم ومتشابه، وإنما معناه شنو؟ واضح وهو مختص بالمجمل. هاي وليس نفي لاحتمال، نفي الاحتمال الرابع. لا، الاحتمال الرابع الذي قيل فيه إن لفظ المتشابه غامض ومتشابه وغير معروف، لا ندري يشمل الظاهر أو لا يشمل الظاهر. نقول لا، لفظ المتشابه ليس غامضا ومتشابها، بل هو ظاهر. شو ظاهر؟ ها، مختص بالمجمل وليس بمتشابه ومجمل. أمر الدعوة الرابعة، الدعوة الرابعة وهي صيرورة الظاهر متشابها. طبعا قبل الدعوة الرابعة أكو رد آخر على الدعوة الثالثة. الدعوة الثالثة، استدل الأخباريون بآية النهي عن العمل بالمتشابه لإثبات عدم جواز العمل بالظاهر، وهذا دور واضح. كيف استدلوا بظهور الآية في الردع عن العمل بالمتشابه؟ استدلوا بظهور الآية لإثبات عدم حجية الظهور، هذا دور واضح. هم استدلوا بالرواية بالآية، حتى الروايات أيضا تبقى ظاهرة ومو نص، هم تبقى ظاهرة. هاي تخريجة إن قالوا بها، لكن جزء ما جايين بها، هنشوفوا يعني جزء ما جايين بها. أما الرد على الدعوة الرابعة وهي صيرورة الظاهر متشابها بالعرض بسبب العلم الإجمالي بالمخصص والمقيد والمجاز، نجيب عنها بجوابين. الجواب الأول، العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً إذا لم ينحل، وإلا لو انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وفي محل كلامنا لو لاحظنا مجموع الآيات نعلم إجمالا بأن بعضها مخصص. زين بعضها مخصص جيد يعني 60% 70%، فلنفترض أن المعلوم بالإجمال طرو التخصيص على 70%. فإذا بحث الفقيه ووجد المخصص في 70% من الآيات القرآنية، فهذا يعني أن 30% الباقي مشكوك شك بدوي ولا يوجد فيها علم إجمالي، لأنه بعد الفحص وصلنا إلى موارد بعدد المعلوم بالإجمال تماما، كما لو علم بنجاسة إناءين من 10 آني فبحث فوجد الإناء رقم 1 والإناء رقم 4. يعني وجدها في 5 مثلا الأولى، أو وجد الإناءين الأول والثاني بعينهما، والثمانية الباقية مشكوكة شك بدوي ينحل فيها العلم الإجمالي ولا يكون منجزا. قال وأما الرابعة فنجيب بجوابين. الجواب الأول، فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر عن طريق التخصيص والتقييد والمجازية إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل. يا هو اللي ينحل العلم الإجمالي، كيف ينحل؟ بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. وإذا بقدر المعلوم بالإجمال أخرجناه عن طريق الروايات، إذن الباقي مشكوك شك بدوي ولا إجمال فيه. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لدينا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير. العلم الإجمالي الكبير هو العلم الإجمالي بطرو المخصص ثبوتا، سواء وصل إلينا أو لم يصل إلينا. وعدنا علم إجمالي صغير وهو العلم بطرو المخصص فيما وصل إلينا. والمراد من العلم الإجمالي بطرو المخصص هو الثاني اللي هو شنو؟ في دائرة ما وصل إلينا، لا في دائرة حتى شنو؟ ما لم يصل إلينا. خو ما لم يصل إلينا حجة علينا أو ليس حجة؟ ليس حجة. إذن العلم الإجمالي بطرو المخصص المراد في دائرة ما وصل إليه. سؤال، ما هو المراد مما وصل إلينا؟ يعني في معرض الوصول في مظانه، بحيث لو بحثنا عنه لوجدناه. مو شرط الآن أنا أدري به، لا، موجود في الوسائل بحيث لو بحثت عنه لوجدته. فإذا بحثت ولم أجده، فمن الواضح حينئذ يجوز أن أعمل بالظهور القرآني بعد الفحص وعدم الظفر بالمخصص فيما وصل إلينا. يعني هذا المورد الذي فحصنا عنه ولم نجده يخرج عن دائرة العلم الإجمالي. مع هذا الرد الثاني، مع أن دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به، يعني مختصة بمن؟ بالمخصصات التي وصلت إلينا، يعني في معرض الوصول، مع أن هذه الدعوة غير بعيدة. نتيجة هذه الدعوة، نتيجة هذه الدعوة إذا فحصنا ولم نجد خرج عن طرف العلم الإجمالي، فلا يكون مجملا وإنما يجوز العمل به. فتأمل جيدا. وأما الخامسة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.